الأصفر وشرقي خان يونس وفي مدينة رفح جنوبا الذي جعل أكثر من نصف القطاع تحت سيطرة الاحتلال. هذا واستشهد مصور صحفي بالقصف الإسرائيلي فيما استشهد أمس 7 فلسطينيين بنيران جيش الاحتلال في مناطق عدة بالقطاع. أعلنت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا في اليمن عن سيطرتها على مدينة سيئون كبرى مدن وادي حضرموت شرقي البلاد. جاء ذلك بعد مواجهات محدودة بين المجلس الانتقالي وقوات وزارة الدفاع في حكومة المجلس الرئاسي المعين سابقا من قبل السعودية والإمارات، وشملت القصر الجمهوري ومطار سيئون الدولي، وأدت لوقوع قتلى وجرحى. كما قالت قوات المجلس الانتقالي انها سيطرت على معسكر شمالي غرب شبوة المحاذية لمحافظة مأرب الغنية بالنفط والغاز، وكان رئيس حلف قبائل حضرموت قد اعلن ان هذه المحافظة تعرضوا لغزو قبلي من خارج المحافظة داعيا السعودية لمواجهته. للمزيد بشأن هذه التطورات في حضرموت تابعوا هذا التقرير.
تطور ميداني واسع يشهده وادي حضرموت جنوبي اليمن مع انتقال المواجهة على مستوى النفوذ والانتشار العسكري إلى واحدة من أكثر مناطق البلاد حساسية في مشهد يختلط فيه التنافس على النفوذ بالسيطرة، ما يمهد لمرحلة جديدة من الصراع في خارطة الجنوب. وفي هذا السياق أعلنت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا سيطرتها على مدينة سيئون كبرى حواضر وادي حضرموت ضمن عملية أطلقت عليها اسم المستقبل الواعد. العملية شملت القصر الجمهوري ومطار سيئون الدولي، وجاءت بعد مواجهات محدودة مع ما تسمى قوات المنطقة العسكرية الأولى، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى. بالتوازي دفعت قوات الانتقالي بتعزيزات إضافية نحو مديرية القطن بهدف توسيع نفوذها في مناطق وادي وصحراء حضرموت الغنية بالنفط. كما أعلنت تلك القوات سيطرتها على معسكر في صحراء عارين بمديرية عرماء شمال غرب محافظة شبوة قرب المناطق النفطية والغازية المحاذية لمأرب. هذا التحرك جاء بعد يومين على تحذيرات حلف قبائل حضرموت من أن المحافظة تتعرض لغزو قبلي مسلح مصدره محافظتا الضالع ولحج ويتبع لقوات المجلس الانتقالي. وأكدت القبائل أن عدد القوات القادمة يفوق قوام 5 ألوية، داعيا السعودية إلى دعم القبائل في مواجهة ما وصفه بالغزو القبلي. في السياق نفسه قال حلف قبائل حضرموت إن قوات الانتقالي هاجمت نقطة تابعة لقوات حماية حضرموت في عقبة كوه، كما استدعى استخدام تعزيزات قبلية وعسكرية. وتحظى محافظة حضرموت بأهمية استراتيجية بفعل مواقعها النفطية ومنشآتها العسكرية وموقعها الجغرافي الممتد حتى الحدود السعودية، ما جعلها محورا لصراع نفوذ متصاعد خلال السنوات الأخيرة. التصعيد في حضرموت يرسخ مرحلة جديدة من المواجهة جنوبي اليمن مع تداخل النفوذ العسكري والقبلي حول المناطق النفطية، وعلى وقع التحركات المتسارعة تزداد المخاوف من توسع رقعة الصراع في ظل غياب أي مؤشرات على التهدئة.
أفادت مصادر محلية في ريف دمشق بأن مسيرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي استهدفت الطريق الواصل بين بلدة بيت جن وتلة باط الوردة بثلاث غارات متتالية من دون تسجيل أي إصابات بين المدنيين. وفي السياق أقامت قوات الاحتلال الإسرائيلي حاجزا عسكريا قرب مدرسة بلدة زبيدة الغربية في ريف القنيطرة الأوسط جنوبية سوريا، وقامت بتفتيش المواطنين والتدقيق في حركة العابرين. كما ذكرت مصادر محلية من القنيطرة أن دورية تابعة للاحتلال الإسرائيلي توغلت داخل قرية أم العظام في ريف المحافظة. قال الجيش السوداني أنه أحبط هجوما لقوات الدعم السريع على مدينة باب نوسا في ولاية غرب كردوبان، معتبرا إعلان هذه القوات للهدنة بأنه مناورة لتضليل الرأي العام والتغطية على تدفق الدعم الخارجي. وفي ذات السياق دان والي ولاية غرب كردوبان الانتهاكات بحق مواطني باب نوسا على يد قوات الدعم السريع، ومن جانبها اتهمت منظمة العفو الدولية الدعم السريع بارتكاب جرائم حرب في مخيم زمزم للنازحين في الفاشر بولاية شمال دارفور. وفي التطورات الإنسانية، أعلنت مفوضية العون الإنساني بولاية شمال كردوفان جنوبي السودان أن الدعم الدولي للنازحين تراجع بنسبة 70%. ختام هذه النشرة تذكير بالعناوين الرئيسية. قائد الثورة يؤكد أن الجمهورية الإسلامية أبطلت منطق الغرب الخاطئ بشأن المرأة، ويحذر وسائل الإعلام من الترويج لهذا المنطق. شهداء وجرحى ونسف للمباني باستمرار خروقات الاحتلال بعدة مناطق في قطاع غزة. والاحتلال الإسرائيلي يواصل انتهاك سيادة سوريا، ومسيرة تابعة له تستهدف ريف دمشق ودورية تتوغل في القنيطرة. شاكر لكم المتابعة أعزائي الكرام، والمزيد من الأخبار زور موقع الإذاعة العربية في طهران وهو arabicradio.ir. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا المصطفى الأمين وآله الطيبين الطاهرين. أحبتنا في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. ابقوا معنا، مشكورين. نلفت انتباه مستمعين الأكارم في شرق العراق بأنه بإمكانهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 57 دقيقة صباحا حتى 57 دقيقة مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا إلى 24 دقيقة عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 57 دقيقة صباحا حتى 53 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا حتى 12:20 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 56 دقيقة مساء حتى 56 دقيقة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 23 دقيقة بعد الظهر حتى 23 دقيقة فجرا بتوقيت غرينتش. كما بإمكان أعزائنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما بإمكان أهالي مدينة قم المقدسة الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجاهيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا مستمعين الأحباء في شمال المملكة العربية السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت بإمكانهم الاستماع إلى برامجنا على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجاهيرتز على مدى 24 ساعة. مستمعين الأفاضل، متابعين الكرام، نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا ونافعا مع مواد برامجنا الإذاعية.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم أحبتنا الكرام أينما كنتم، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء متجدد من حدث وحوار. اللقاء الذي تستمعون إليه يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ويتناول بالدراسة والتحليل آخر المستجدات والملفات على الصعيد الداخل والمنطقة وكذلك العالم. حديثنا في هذا اليوم عنوانه نزع سلاح المقاومة وآثاره المدمرة. توقف وتزايد الحديث في الآونة الأخيرة عن نزع سلاح المقاومة مستمعين الأكارم، ومواصلة الضغوط لهذا الأمر. السؤال المهم، إذا تحقق هذا الأمر ماذا بعد تسليم السلاح؟ ينسحب الكيان المحتل من الأراضي المحتلة في جنوب لبنان؟ هل تتوقف إسرائيل عن زرع شبكات التجسس والتخريب في لبنان؟ ما هي ضمانات السلطة وضمانات حصرية حصرية السلاح في لبنان، وما هي أوراق قوتهم وعلى ما يعتمدون؟ هذه الأسئلة وغيرها ستكون محط لقائنا في حدث وحوار مستمعين الأكارم، وندعوكم للمشاركة معنا في هذا البرنامج. يمكنكم الاتصال المباشر على أرقام هواتفنا التالية 00982 مفتاح البلد والعاصمة طهران، رقمنا الهاتفي الأول 22-01-37-62، الرقم الثاني 22-01-37-68، والرقم الثالث 22-01-38-48. أيضا بإمكانكم التواصل مع إذاعة طهران وعلى تطبيق الواتساب برسائل نصية وصوتية مسجلة 00-98-993-794-2431. موقعنا على شبكة الانترنت arabicradio.ir، قناة إذاعة طهران العربية على التليجرام @arabicradio.ir. تحية طيبة لحضراتكم وحبتنا في كل مكان أينما كنتم. تزايد الحديث في الآونة الأخيرة عن نزع سلاح المقاومة، حتى باتت هذه السياسة طبعا تتكرر يوميا، وهي تلازم المواقف السياسية في معظم المحافل واللقاءات السياسية، ويصر القائمون عليها في الإدارة الأمريكية وحكومة نتنياهو وقادة حربه على أن تكون شاملة على عدة جبهات وليس على جبهة غزة فحسب، فيما يتراقص عليها المطبعون للتزلف إلى الإدارة الأمريكية ليرضى عنهم الراعي الأمريكي. وقد بدأت هذه السياسة بشكلها الفعلي والعملي منذ بدء عملية طوفان الأقصى، وإن كان قد سبقها طروحات مشابهة انحصرت آثارها في الضفة الغربية عقب توقيع اتفاقات أوسلو. وطبعا هي سياسة كانت ولا زالت تشكل عصب الاتفاقيات والتفاهمات لما يشكله السلاح من هاجس وتهديد أمني لكيان الاحتلال المارق. واليوم تقف هذه السياسة، سياسة نزع السلاح، نزع سلاح المقاومة طبعا، على عتبة البدء بالمرحلة الثانية من خطة ترامب لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب في غزة، خاصة بعد إقرار مشروع ترامب في مجلس الأمن واكتساب الغطاء الدولي لتشكيل قوة في استقرار دولية طبعا تكون مهمتها الأولى نزع سلاح المقاومة في غزة، وبسط الوصاية الأمريكية بالتماهي مع المصالح الإسرائيلية على قطاع غزة، وتجاوز حقوق الشعب الفلسطيني في سيادته على أرضه وحقه في تقرير المصير وحقه المشروع في المقاومة لاسترداد حقوقه. فمقاومة الإنسان لكل ما حقيقة يعرض أو يعرض حياته للخطر أمر مشروع وحتمي وفطري منذ بدء الخليقة، إذ كان الإنسان يقاوم الوحوش الطارية التي كانت تهاجمه. ففكرة المقاومة ولدت مع الإنسان فطريا منذ الأزل درءا لأي خطر يواجهه، وأصبح لزاما عليه أن يعد العدة لذلك طبعا، وهو باحثا عن أدوات وأساليب للمقاومة. مع مرور الزمن مستمعينا الكرام تطورت هذه الفكرة واتخذت أشكالا وأساليب مختلفة في مواجهة اعتداءات وأخطار وتهديدات تواجهه طبعا، وفي مواجهة المحتل برزت هناك المقاومة الشعبية السلمية التي استخدمت أشكالا وأدوات عديدة، من ثم انتقلت إلى المقاومة المسلحة إلى أن أصبحت مزيجا من هذه وتلك، سيما بعد تزايد أعمال الإبادة والقتل والتدمير والاعتقال اليومي للمدنيين الآمنين، وترافق ذلك أو ترافق ذلك مع فشل كل مسارات التفاوض مع الاحتلال هذا الوحش وإنكاره المستمر لحقوق شعبنا وإدارة الظهر للمجتمع الدولي وقرارات الشرعية الدولية. تحية طيبة لكم مستمعينا مستمعاتنا في هذا البرنامج، وحدث وحوار ومحورنا نزع سلاح المقاومة وآثاره المدمرة. عنوان الحديث طبعا والحديث ما بين لبنان وكذلك غزة فلسطين، يعني فيما يخص به نزع السلاح تحديدا في لبنان، حصر السلاح بيد الدولة وأصرار حقيقة الولايات المتحدة والجوانب الدول الأخرى التي تضغط على حزب الله في هذه المسألة سياسيا، في الوقت الذي يعتبر سلاح المقاومة حتى يعني هو حق حقيقة كفلته حتى الشرائع والقرارات والقوانين الدولية لمواجهة أي اعتداء يأتي من قبل حقيقة جانب آخر، وفي ميثاق الأمم المتحدة والمادة 151 أيضا هذا موجود. لكن السؤال الأهم من هذا، أننا إذا افترضنا أن هذه المسألة تتحقق، الجانب المقابل الكيان الصهيوني الذي يقف في الطرف المقابل ويطالب بنزع سلاح المقاومة، هل هو سيفي بوعوده، بتعهداته، بالتزاماته، بعدم اعتدائه على لبنان، على غزة، على سائر المناطق؟ والتجربة للإنسان العاقل تقول وتؤكد أن لا حقيقة مواثيق ولا عهود ولا التزام لهذا الكيان الوحشي أمام الطرف الذي يكون معه وفي مقابله. بالتالي يعني لابد من الحديث في هذا الأمر، أنه وجود سلاح المقاومة ضروري، وهذا ما شهدناه في المواجهة خلال سنتين حقيقة في غزة، في هذه المساحة القصيرة التي لا حقيقة يحقق الكيان الصهيوني أي هدف من أهدافه في هذا الجانب، نظرا لوجود سلاح للمقاومة قاومه، وقف معه، وقف بوجهه إلى جانب الإرادة والعزيمة الشعبية الموجودة في غزة. فهذا السلاح الذي ردعه، وهذا السلاح الذي منع حقيقة وصوله إلى تحقيق الأهداف، وإن كانت التضحيات جسام في هذا الجانب، والدماء التي أريقت دماء عزيزة علينا في كافة المناطق، في كافة جبهات القتال، لكن لابد لنا أن تبقى لنا فكرة هجومية للاحتلال، وأخرى أيضا دفاعية مع وجود السلاح. وهذا ما سنطرحه أيضا إلى هذه المسألة أو هذا البرنامج في لقائنا، ونطلب منكم أحبتنا المشاركة والمساهمة في هذا البرنامج. طبعا لابد أيضا من الإشارة مستمعينا الأكارم، اليوم وبعد سنتين من الحرب التدميرية للكيان الصهيوني على مناطقنا، ما كان يحلم به نتنياهو وقادة اليمين المتطرف على قطاع غزة، هي بالأرقام يعني سقوط نحو 70,000 شهيد، وأكثر من ذلك طبعا، 171,000 جريح، 10,000 مفقود، تدمير 90% من البنى التحتية والبيوت والحقيقة المجمعات السكنية، وتشريد مليوني فلسطيني يعيشون في ظروف مأساوية بالغة على مرأى ومسمع العالم، والدمار الذي ألحقه الاحتلال في جنوب لبنان. هل يعقل أن تكف المقاومة عن هذا الأسلوب الذي هو الأسلوب الوحيد الذي استطاع أن يدحر الاحتلال؟ هو السلاح الأنجع الذي خلص الجنوب اللبناني في السنوات الماضية في عام 2000 من دنس الاحتلال الإسرائيلي، ولا يزال اليوم يقف حجر أثرى حقيقة بوجه المؤامرات الأمريكية. والله لو لم يكن هذا السلاح، ولم يكن، لو لم تكن هذه القدرة، لما حقيقة انتظر لحظة واحدة هذا الكيان كان يأتي وينفذ ويطبق حقيقة كل مخططاته الشيطانية في هذه المنطقة ومؤامراته الأمريكية الصهيونية، كما شهدناها في سوريا. واضح أنه يريد أن يشكل إسرائيل الكبرى في هذه المنطقة، وهم على هدفهم الباطل يصرون ويستمرون، ونحن يجب أن نتفق على حقنا وتمسكنا بأرضنا وبسلاحنا.
أنجزنا منع العدو من القضاء على المقاومة وسحقها، كما ذكر مرات عدة بأنه يريد أن ينهي وجود حزب الله. تحملنا وتحمل أهلنا التضحيات الكبيرة لعدم كسر المقاومة. لمن يقول لنا لماذا تحملتم؟ المقابل هو الاستسلام وخسارة كل شيء. هيهات أن نستسلم. ذهب العدو إلى وقف إطلاق النار بسبب عوامل القوة والصمود. ما هو تقييمنا؟ تقييمنا أن المقاومة انتصرت لأن العدو لم يتمكن من تحقيق هدفه المركزي، وهو القضاء على حزب الله.
تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا ومستمعاتنا إينما كنتم في هذا البرنامج وهذا اللقاء. نعم، نزع سلاح المقاومة وآثاره المدمرة عنوان حديثنا وبرنامجنا. تحية طيبة لكل الأفاضل الذين يتواصلون معنا الأخ عبد الله بوي من السنغال يكتب لنا ويقول: سلاح المقاومة هو سلاح شرعي دستوري، خصوصا مع استمرار الاحتلال والعدوان الإسرائيلي. بارك الله بك أخي عبد الله من السنغال. إلى البحرين الأخ عباس الذي يكتب لنا ويقول: السلام عليكم، اللهم صل على محمد وآل محمد. مهما مضت الأيام والمجريات القادمة، فإن محاولة نزع سلاح المقاومة لن تكون إلا بعد الرمق الأخير، حتى يقف آخر جندي من حزب الله. من يريد أن يراهن على أن يسلم الحزب السلاح للشيطان الأكبر أمريكا، يمكننا ببساطة القول له: انظر إلى التاريخ في حرب عام 2000 و2006. نعم أخي عباس بارك الله بك، التي كان من كان الغرب ومن يقف خلفهم يدعم الصهاينة المجرمين. إذن أين موقع حزب الله في بعد كل هذه السنين الطويلة؟ من هنا يتضح كل شيء حول القوة المتماسكة من الشعب التي لا يمكن فكها، لأنها نابعة من عقيدة راسخة ومتجذرة طبعا لدى كل من يرفض وجود أحفاد قتلة الأنبياء على أرضه. شكرا جزيلا أخي عباس وبارك الله بك وتحياتي لك. شكرا يا أبا محمد مهدي أيضا من اليمن على تواصلك معنا. إن شاء الله إذا كانت لك رسالة صوتية سنستمع إليها في هذا البرنامج وطيات هذا اللقاء. شكري وتقديري أيضا للأحبة الذين يتواصلون معنا ويبعثون ببعض المشاركات والمساهمات لهذه الليلة التي نعيشها في ذكرى وفاة سيدتنا ومولاتنا أم البنين سلام الله عليها، فاطمة بنت حزام الكلابية رحمة الله عليها ورضوانه عليه، وعلى ولديها أو أولادها الأربعة الذين استشهدوا بين يدي الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. بارك الله بكم أحبتي، وجزيل الشكر والامتنان، تقبل الله الطاعات والأعمال في هذه الليلة أيضا، وشكرا لكم لهذا التواصل الطيب مع إذاعة طهران. إذن السلاح الأنجع مستمعين الأكارم كما تحدثنا، الذي خلص الجنوب اللبناني من الاحتلال الإسرائيلي، ولا يزال اليوم يقف حجر عثرة بوجه المؤامرات الأمريكية لما يسمى بالشرق الأوسط الجديد، المصطلح الذي يروق لهم حقيقة رغم الأبواق المرجفة والتي تعارض سلاح المقاومة في لبنان وتدعو بعضها للتفاوض مع الاحتلال الذي لن يلتزم بأي تعهدات منذ تأسيسه. كل ذلك يعتبرونه بأنه سحب ذرائع الاحتلال، لكن هل شهد العالم يوما التزام الاحتلال بأي تعهدات؟ يمكن الحديث يعني البحث عن بدائل لا يستوجب التخلي عن السلاح تحت أي ذريعة أو أي ضغط يأتي، لأن في بقاء السلاح هذا أمر بديهي، يعني صونا للسيادة الوطنية، حماية للوطن وكرامة الإنسان وحريته. الوقت حقيقة من دم، ويبقى الأمل باستمرار المقاومة وسلاحها، هذا الحق الذي كفلته الشرائع والقوانين الدولية والمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة. فلماذا تصرون على هذا الجانب إن لم يكن عائقا أمامكم وأمام تطبيق خططكم الشيطانية في هذه المنطقة؟ تحياتي لكم أحبتنا الأفاضل، إن شاء الله سوف نسلط الضوء أكثر وأكثر على عنوان الحديث مع حضور ضيف كريم في هذا البرنامج.
هيهات يا محتل، هيهات من السل، هيهات يا محتل، هيهات من السل، هيهات الأرض لربتنا ننساها ونهدم قلعتنا، بالدم منكتب عزتنا منموت وما مننزل. هيهات يا محتل، هيهات من السل، هيهات يا محتل، هيهات من السل، هيهات الأرض لربتنا ننساها ونهدم قلعتنا، بالدم منكتب عزتنا منموت وما مننزل.
مع عيون مجاهد عشاق شهادي قوة وعزم وإرادي نحنا عشاق شهادي قوة وعزم وإرادي على الجبهة كل قيادة مصر علينا بتدل هيهات يا محتل هيهات من نفسل.
نعود إلى حضراتكم مستمعين الكرام في لقائنا حدث وحوار نزع سلاح المقاومة وآثاره التدميرية والمدمرة هو عنوان حديثنا ومزيد من التفاصيل مع استضافة ضيف كريم من لبنان مدير مركز الدراسات الأنتروستراتيجية الأستاذ سيادة العميد نضال زهوي معنا من بيروت. تحية طيبة لكم سيادة العميد السلام عليكم.
عليكم السلام والإكرام التحية لك والمستمعين الكرام تفضل.
شكرا لانضمامكم إلينا في هذا اللقاء وإتاحة الفرصة لنا سيادة العميد. في ظل مواصلة الضغوط لنزع سلاح المقاومة حقيقة ففي لبنان مثلا ماذا بعد تسليم السلاح؟ يعني هل ستنسحب إسرائيل من الأراضي المحتلة؟ هل ستتوقف إسرائيل عن الخروقات البرية والجوية والبحرية والاغتيالات والقتل اليومي؟ هل تتوقف عن زرع شبكات التجسس والتخريب في لبنان؟
يعني بداية الإرادة هو خطأ يكون هناك تسليم أو سحب للسلاح المقاومة، ولكن بحال حصلت هذه العملية يعني ذلك أولا تسليم الجنوب اللبناني للكيان الصهيوني بكل تفاصيله وليس فقط أن كما اعتدنا على ديدا الاحتلال الصهيوني كلما أعطيته شيئا يأخذ إضافة يعني يطلب إضافة يطلب شيئا آخر. وصحيح أنه لا يمكن الأمان أو التأمين له بموضوع بأن سحب السلاح المقاومة هو هدف وحيد، إنما الهدف هو يطرع على هذه المنطقة بالإضافة. اليوم بدأ منذ البداية اللحظة الأولى للعملية التفاوضية التي تحصل بالميكانيزم بعد تطعيمها بشخصية يعني دبلوماسية بدأ يتحدث عن مفاوضات حول التعاون الاقتصادي، وهو يطلب التطبيع قبل نزع السلاح المقاومة، وهو يطلب شرط نزع السلاح المقاومة حتى ولو كان هناك تطبيعا. يعني المسألة تتجاوز موضوع سحب السلاح اليوم. الأمان لهذا العدو هو يعني التأمين له هو مشكلة أصلا بالأساس. لا يمكن التأمين له بأن لا يقوم بأي عمليات اغتيال أو عمليات تخريبية في هذه المنطقة، وأعتقد بأن جازما بأن الاحتلال الإسرائيلي سيكون له باعا في موضوع احتلال منطقة جنوب الليطاني، لأنها أصلا من ضمن الخارطة الخاصة بالإسرائيل الكبرى. لذلك لا يمكن الحديث اليوم عن نتائج لا سحب سلاح المقاومة ولا أصلا هناك تسليم سلاح المقاومة أو إعطاء هذه الفرصة للعدو الصهيوني كل هذه البساطة. تفضل.
نعم، ما هي ضمانات السلطة حقيقة وضمانات حصرية السلاح في لبنان سيادة العميد؟ ما هي أوراق قوتهم حقيقة؟ على ما يعتمدون؟
اليوم الحقيقة حسب تصريحات بعض السودانيين اللبنانيين الموضوع يعني ربط موضوع تسليم السلاح أو سحب السلاح بعملية الانسحاب، وجزئية من هذا السلاح له قوة وقدرة على تغطية العملية التفاوضية. ولكن على ما يبدو أن نفس الأفرقاء السياسيين هم بذاتهم معادون لسلاح المقاومة ويريدون سحبه إن كان إذا سحب الإسرائيلي أو لم ينسحب. ومن الممكن هؤلاء المسؤولين بحال الانصياع الأول ممكن أن يصاعوا إلى مطالب أخرى فقط من خلال التهويل الأمريكي بسحق لبنان مثلا على سبيل، وهو غير قادر على ذلك حقيقة. يعني ليس فقط بسبب قدرات المقاومة إنما كذلك بقدرات الشعب اللبناني، يعني أصلا تفوق على ذاته منذ بداية 2020 إلى بموضوع ما كان الصهيوني والمقاومة منذ سنة 1948 طلعت، وليس فقط منذ سنة 1982. أعتقد بأن يعني هذه القدرة التفاوضية اليوم هي تنازلية أكثر ما هي تصاعدية، تنازلية لأوراق القوة غير موجودة إلا سلاح المقاومة. لذلك بدأوا يأخذون جانب من كلامهم باتجاه سلاح المقاومة بأنه لا يمكن يعني بدون الانسحاب أن تفرض السيادة في كامل الأراضي اللبنانية، ولكن مطالب مختلفة. يعني الإسرائيلي هو لا يفكر بهذه الطريقة. الإسرائيلي اليوم ما يطرح موضوع المنطقة العازلة، يطرح موضوع المنطقة الاقتصادية بين فلسطين المحتلة وليس النازحين من إلى قراهم يعني المثال. لذلك يعني هناك تباعد وهو كبير جدا ما بين الفكر الوطني والسيادي الحقيقي، وما بين المطالب الإسرائيلية، وما بين كمان هذه الهوة القائمة ما بين الشعب وأبناء هذه الأرض وأبناء هذه المناطق المحتلة، وما بين الساسة اللبنانيين الذين عينتهم الإدارة الأمريكية أصلا.
نعم. أيضا سؤالنا سيادة العميد حول إصرار أمريكا عبر مبعوثيها على نزع سلاح المقاومة في هذا الوقت الذي يعتبر سلاح المقاومة حق كفلته الشرائع والقوانين الدولية والمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة يكفل هذا الأمر.
صحيح، إصرار الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية اليوم لديها مشروع في هذه المنطقة هو تسييد إسرائيل. يعني ما تريده الولايات المتحدة الأمريكية هي مصلحة الكيان الصهيوني وتسييد إسرائيل على هذه المنطقة. لذلك تسعى بكل قوتها، رغم أن القانون الدولي يكفل بحق الشعوب والمادة 51 تكفل بحق الشعوب في تحرير أرضها كمقاومة. يعني هو أصلا لا يعترف بالأمم المتحدة، وحتى الأمم المتحدة بالنسبة إليه هي أداة من أدوات الهيمنة على هذا العالم وليست هي أداة يعني قانونية وذات قدرة على فرض الأمن الدولي كما يعني أشارت ميثاق الأمم المتحدة حقيقة، إنما هي أداة من أدواته الهيمنة على هذا العالم، ولا يعتبر أي ميثاق من مواثيق لا الأمم المتحدة ولا أي اعتبار، ولا يأخذ أي اعتبار حتى القوانين الدولية في أي منطقة في هذا العالم. ونشهد ما يحصل في فنزويلا، وموضوع الفلسطيني مثلا، نشهد ما يحصل بالفلسطينيين حتى اليوم. الأزمة أن كل الاتفاق الذي نصت عليها مبادرة ترامب، لأن اليوم العدو الإسرائيلي بتغطية أمريكية قد فتح معبر رفح باتجاه تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، وليست يعني إعادة هيكلة قطاع غزة كما كان متفق عليه سابقا. اليوم ما يريده الإسرائيلي والأمريكي هو نزع كل مقدرات القوة في المنطقة ليتسنى له السيادة على هذه المنطقة كوكيل حصري للأمريكيين في المنطقة. لذلك الأمريكي هو من خلال أدوات الضغط الخاصة به هو يريد تنفيذ السياسة، سياسته الاستراتيجية التي تنص على أن تكون إسرائيل هي سيدة هذه المنطقة.
نعم سيادة العميد، لو سمحت أن تبقى معنا، توقف عند هذه الوقفة القصيرة، أعود إن شاء الله بعدها وأكمل الحديث ونعرج بعض الشيء على قطاع غزة وما يجري هناك أيضا.
حدث وحوار، نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها، ونكشف أهدافها، ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
نعم، عبر أثير إذاعة طهران أعود إليكم من جديد مستمعينا ومستمعاتنا، والعودة إلى سيادة العميد نضال زهوي مدير مركز الدراسات الأنتروستراتيجية من بيروت، يكون معنا ضيفا كريما. أعود إليكم سيادة العميد من جديد وأتحدث وما يخص بي الاحتلال الصهيوني وفي فلسطين المحتلة، هل تعتقدون أن يلتزم الاحتلال بأي قرارات يعني؟ وقد شاهد العالم بعد وقف اطلاق النار في غزة كيف أن الاحتلال راح يبطش بالشعب الفلسطيني.
هو صحيح، يعني هذا ديدن الكيان الصهيوني اليوم منذ أوسلو إلى اليوم، منذ 48 وما ارتكبته الآلة الصهيونية من مجازر في فلسطين، ومنذ أوسلو يعني وكلما تنازل الفلسطيني خطوة إلى الوراء يعني يطلب منه الإسرائيلي خطوات إضافية. اليوم ما حققته أوسلو حتى الآن هي صفر في الحقيقة، يعني نفس الطريقة والمنهجية التي تحصل اليوم في غزة. ما يريده الإسرائيلي طبعا يعني منذ البداية وعبر منبركم قلنا أن هذه الاتفاقية أو المبادرة أو حتى قرار مجلس أمن هي المرحلة الأولى، ولن يكون هناك مراحل إضافية ومرحلة ثانية، لأن الأهداف الإسرائيلية الأمريكية تختلف كليا عما أحيك حتى في على الأوراق من مبادرات، لأن هذه المبادرة هي غير يعني تثبت حق الفلسطينيين في أرضهم، رغم أنها يعني بكل معاني الكلمة هي سيئة للشعب الفلسطيني. ولكن يعني ما حصل في غزة أن حتى بعد هذا الاتفاق وقف إطلاق النار حاول الإسرائيلي لبنان ونجح في هذه الحالة، حاول لبنان الملف الغزي وبدأ يبطش الشعب الفلسطيني. يعني كل ما حصل من خلال هذه التهدئة هو أنه يعني تناقصت أعداد الشهداء في غزة، يعني بينما كانت معدل الشهداء فوق 30 شخصا في اليوم أصبح تقريبا عدد الشهداء 9 يوميا. لذلك لا أمان لهذا العدو، وما يعني تغيره الحروب في من المعادلات، لن تعيد هذه المعادلات إلا الحروب أصلا، إلى السلاح أصلا، إلى القوة أصلا. هذا العدو لا يفهم إلا بلغة القوة، ولا يفهم أبدا بلغة لا الدبلوماسية ولا غير الدبلوماسية. حتى في معتقدهم هم يعتبرون كل هذه الشعوب هي جويم، يعني هم حيوانات خلقها الله لتخدم بني إسرائيل. لذلك يعني هذه الآلة العسكرية هي والبطش بالغزيين والتنصل من ما يتفق عليه أو من معاهدات هي أصلا من ضمن العقيدة الخاصة بهم.
نعم، بعد التوصل لوقف شامل لإطلاق النار، ما مصير سلاح المقاومة؟ يعني هل سيجمد أم يسلم لجهات عربية؟ كيف ستتعامل مع فكرة التمييز بين هجومي وآخر دفاعي؟
إذا تقصد بالنسبة لغزة، نعم. يعني غزة لها وضعية خاصة اليوم تختلف عن موضوع لبنان. بالنسبة لغزة اليوم حتى هذا السلاح المقاومة ترفض تسليمه إلا لجهات داخلية، يعني من الممكن أن يكون هو لفلسطينيين من داخل المخيم، وهو بهذه الحالة يكون أمانا وصمام أمان للفلسطينيين. أعتقد بأن تعقيدات تسليم السلاح في غزة هي أكبر بكثير من تعقيدات اللبنانية بسبب وجود هذا الكم الكبير من الأنفاق تحت قطاع غزة، وهذا يعني يعطي مفاضلة حتى لو كان هناك يعني ربما تسليم لبعض الأسلحة كما قال الفلسطينيين لفلسطينيين آخرين، سيكون هناك يعني كم آخر من الأسلحة موجودة في القطاع ضمانة لأهل القطاع. ولكن يعني هذه المسألة تسليم السلاح أو تفريغ القطاع من السلاح ينتبه الإسرائيلي جيدا، وهو لذلك لا يريد حتى إعادة الأعمار، لأنه يريد تخريب كل الأنفاق في قطاع غزة. بهذه الحالة يعني موضوع إعادة الأعمار في قطاع غزة سيستغرق ربما عشرات السنوات وليس فقط يعني عدة أو بضعة أشهر، لأن الأهداف الإسرائيلية قد أعلنتها مباشرة القيادة الإسرائيلية، القيادة الصهيونية في الكيان الصهيوني.
نعم، سؤالي لكم أيضا سيادة العميد، كيف تنظر المقاومة لمشاريع تدوير الأمن والإدارة، يعني لربما في غزة الحديث، يعني هل الموقف التاريخي التقليدي من مسألة التدويل ما زال صالحا؟
الحقيقة حتى الدول التي يمكن أن تشارك في هذه العملية أي فرض السلام حتى الآن هي غير مقتنعة بجدوائية هذا العمل، وأصلا المقاومة تنظر إلى أي دخول أجنبي إلى مناطق الاحتلال، إلى مناطق القطاع غزة، هي مثابة احتلال. تدويل الأمن هو يعني مسألة اليوم، يعني إذا ما أصبحت بمنطق الحالة الابتدائية، يعني ستكون هذه معممة في كل دول العالم. يعني تدويل الأمن هذا مسألة لا يمكن أن تمر بكل هذه السهولة، وخصوصا في مناطق نزاع، لأن يعني تراكم الثأر ما بين هؤلاء المتنازعين هو كبير جدا، ولا يمكن تدويل الأمن فيها. وهذه الدول التي ستشارك في أو من الممكن أن تشارك، حتى الآن لا يوجد موافقات حقيقية للدخول في هذه في قطاع غزة، حتى من الدول التي يعني هي شريكة للاحتلال كأذربيجان مثلا، هي رفضت الدخول في القوة الدولية. يعني أعتقد حتى الآن هذه المسألة كسابقة خطيرة دوليا، الكثير من الدول لا تريد الاقتراب من هذا الملف تحديدا، خصوصا ملفات المنطقة بخصوص إسرائيل، الكيان الصهيوني، لأن الكيان الصهيوني سيستخدمهم كأداة لقمع الشعوب، وبهذه الحالة أعتقد بأن المسألة هي في غاية الصعوبة.
نعم، تحياتي لسيادة العميد نضال زهوي مدير مركز الدراسات الانتروستراتيجية من بيروت، كنتم معنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا لكم.
أهلا وسهلا بكم وشكرا على الاستضافة.
بارك الله بكم. تحية لكم من جديد مستمعينا الكرام، وبارك الله بكم على هذه المتابعة، وانتم معنا وبرفقتنا في حدث وحوار والحديث عن نزع سلاح المقاومة وآثاره المدمرة. محمد الموشكي المستمع الفاضل الذي يكتب لنا يقول في مشاركته: نزع سلاح المقاومة وآثاره المدمرة، إن الحديث عن نزع سلاح المقاومة ليس مجرد طرح سياسي، بل مشروع خطير يفتح الباب واسعا أمام أطماع العدو. المقاومة هي السد الأخير الذي يحمي الأرض والعرض والسيادة، وأي محاولة لسحب سلاحها وإنما تمنح إسرائيل فرصة ذهبية لفرض هيمنتها وتوسيع نفوذها واستكمال مخططاتها في المنطقة دون أي رادع. حين ينزع سلاح المدافعين عن الوطن، عن العرض، عن الشرف، عن الدين، عن الأرض، يصبح الاحتلال أكثر جرأة، يفتح الطريق أمام مزيد من الاعتداءات، يجرد الشعب والأمة من قوة الردع الوحيدة التي أثبتت قدرتها على كسر العدو وردعه. إن بقاء سلاح المقاومة ليس خيارا، بل ضرورة وجودية لحماية الكرامة والعقيدة وصون السيادة وردع إسرائيل المحتلة التي لا تفهم إلا لغة القوة. بارك الله بك يا أخي محمد، مشكور على هذه الكتابة وهذه الكلمات والمساهمة التي شاركتنا إياها في حقيقة حديثنا عن نزع سلاح المقاومة. تجربة يعني على مدى أكثر من 70 سنة، التجربة الفلسطينية مع الكيان المحتل، لأن الجانب المقاوم، لأن الطرف المعتدى عليه لم يكن لديه حقيقة سلاح، فقد استطاع الكيان الصهيوني أن يتمادى بهذه الطريقة وبهذه الصورة. لكن منذ أن بدأت المقاومة المسلحة بوجه الكيان المحتل بدأت هزائم هذا الكيان واحدة تلو الأخرى، وهذه حقيقة تثبت لنا عن أهمية وجود السلاح وعدم تجريده من المقاومة. تحياتي لكم مستمعينا الأفاضل أينما كنتم في هذا البرنامج حدث وحوار، ومباشرة إلى العراق والمستمع الفاضل عبد الحسين الشريخي معنا في هذه اللحظات عبر هذا الاتصال المباشر. أهلا ومرحبا بك يا أخي عبد الحسين، السلام عليكم.
السلام أستاذ مصطفى، تحياتي لكم، تحياتي إلى كادر إذاعة طهران العربية، إلى المخرج المعيد، إلى من أمن الاتصال، إلى شعبي الحبيب الإيراني، وإلى كل مستمعيكم الكرام.
الله يعزك ويحفظك.
لو نظرنا إلى المنطقة اليوم أستاذ مصطفى لجعلناها على شفا حرب، ولولا المقاومة جعلت من العدوان الصهيوني المتغطرس معها وأوقفت تلك الحروب، ولولا سلاح المقاومة، ولولا قادة المقاومة المتمثلة بشهداء الأبرار، المتمثلة بقادة الحاليون، والمتمثلة بمراجعنا العظام، لعافت الأمور الأخرى واتجهت إلى حفظ كرامة الإنسان، حفظ الدين الإسلام، حفظ الديمقراطية الحقيقية. فنلاحظ اليوم المقاومة يكون نزع سلاح المقاومة، هذا شيء أنا أعتبره من المستحيلات، لأن لولا سلاح المقاومة لما استقرت المنطقة، لما وقفت الاعتداءات التي قام بها الإسرائيليون وقام بها الأمريكان وغير الأمريكان. يدون أن ينزعوا أسلحة المقاومة، كيف ينزعوا أسلحة المقاومة وهي الشرف الحقيقي للدفاع عن العروبة الحقيقية، للدفاع عن الدين الحقيقي، للدفاع عن كرامة الإنسان التي انتهكت من قبل الكيان الصهيوني ومن قبل نتنياهو. ولكن هذا أمر أنا أعتبره مرفوض جملة وتفصيلا. أثبتت المقاومة بقادتها بمراجعنا الكرام أنهم باقون، حتى لو نزعتم سلاحهم بقي سلاح الدين العقيدة الذي قتل بكل الطرق. فلا تقدر أمريكا ولا إسرائيل أن تنزع سلاح المقاومة، لأن المقاومة هي اللبنة الأساسية التي يتركز عليها الإنسان المسلم، يتركز عليها الديمقراطية الحقيقية، تتركز عليها استقرار المنطقة. يريدون أن يتركوا الإسرائيليين يفعلوا ما يشاء في لبنان وفي فلسطين وفي سوريا وفي غير الدول الأخرى المجاورة، ويجعلوها الجهة المقابلة من المقاومة فارغة. فهذا يريدونه، وهذا شيء مستحيل. وعندما استشهد السيد حسن نصر الله قدس سره الشريف، استشهد حسن ولكن بقي نصر الله. إذا نصر الله موجود في جنود الله الذي هم اليوم يقاتلوا الكيان الصهيوني، يقاتلونه بالكلمة، يقاتلونهم بالإرادة، يقاتلونهم السلاح الذي هم لا يعطوه إلى أي إنسان كان من يقول لا أمريكا ولا غير أمريكا تقدر على مقاومة الشعوب، لأن مقاومة الشعوب شيء راسخ في نفس الإنسان. عندما يريد أن يدافع، عندما يريد أن يدافع عن أرضه، عن عرضه، عن دينه، لا يمكن أن يعطي سلاحه إلى الكيان الصهيوني، ولا يمكن تفرض أمريكا وغير أمريكا على أرادة الشعوب الحرة، لأن النصر آتي على أي تلك المقاومة إن شاء الله وبقادة مراجعنا الكرام وعلى رسم السيد الخامنئي، وإن شاء الله النصر آتي ورقاية الإمام المهدي هي تسلم إلى مراجعنا الكرام المتمثلة بقائدها العظيم السيد علي الخامنئي وبشعبنا العريق في إيران. ونسأل من شكراً. الله أن يحفظ المقاومة ويحفظ قادتها.
تحياتي. شكراً جزيلاً أخي عبد الحسين شريخي من العراق على هذه المشاركة والمساهمة، بارك الله بك وشكراً جزيلاً، بالتوفيق إن شاء الله لكم. إذن مستمعينا الأكارم، وعلى مرفأ الختام طبعاً نقول السلاح الذي خلص الجنوب اللبناني من دنس الاحتلال، ولا يزال اليوم يقف حجر عثرة بوجه المؤامرات الأمريكية لما يسمى بمخططاتهم وإسرائيل الكبرى وتحقيقها رغم الأبواق التي تشتغل وتعمل حقيقة لتحقيق هذا الأمر وتعارض سلاح المقاومة في لبنان في غزة وتدعو بعضها للتفاوض مع الاحتلال الذي لن يلتزم بأي تعهدات منذ تأسيسه، كل ذلك يعتبرونه بأنه سحب ذرائع الاحتلال، ولكن لا يشهد العالم يوما التزام الاحتلال حقيقة بأي تعهدات له حتى نحن نسلم سلاحنا مثلا في ما يطلبه الكيان المحتل من عندنا. تحياتي لكم أحبتنا الأكارم، وقد وصلنا إلى نهاية هذا البرنامج، كل شكري لكرم المتابعة وطيب الإصغاء، وحتى الملتقى نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
صوت الأرض اللي ترابه ما بيحمي للريح شبيه، يا قلعة قوة وعبواب رجال الصخر المابيلي.
يا صوت الأرض اللي ترابه ما بيحمي للريح شبيه، يا قلعة قوة وعبواب رجال الصخر المابيلي.
أرضك عنوان التحدي، رجالك أبطال الميدان، سيف عالي بيوم الشد يرفع اسمك يا لبنان.
أرضك عنوان التحدي، رجالك أبطال الميدان، سيف عالي بيوم الشد بيرفع اسمك يا لبنان.
لبنان اللي بمشته كبير عز بوقفات رجاله، خلى جيوش المحتلين ترجع عصفور جباله.
لبنان اللي بمشته كبير عز بوقفات رجاله، خلى جيوش المحتلين ترجع عصفور جباله.
أرضك عنوان التحدي، رجالك أبطال.
العاشرة مساء في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. فيما يلي أقرأ على حضراتكم من خالد العبدالله نشرة خبرية مفصلة وأشرعها بعناوين الرئيسية. قائد الثورة يؤكد أن الجمهورية الإسلامية أبطلت منطق الغرب الخاطئ بشأن المرأة ويحذر وسائل الإعلام من الترويج لهذا المنطق. شهداء وجرحى بقصف إسرائيلي في غزة، ومقاومون يشتبكون في رفح مع قوات الاحتلال ويقعون 4 مصابين بينهم. والاحتلال الإسرائيلي يواصل انتهاك سيادة سوريا، ومسيرة تابعة له تستهدف ريف دمشق ودورية تتوغل في القنيطرة. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي أن الجمهورية الإسلامية أبطلت منطق الغرب الخاطئ بشأن المرأة، مشيرا إلى أن القرآن الكريم أولى أهمية قصوى لاحترامها على عكس الثقافة الغربية التي تجاوزت كرامة المرأة. وخلال استقباله صباح اليوم آلاف النساء والفتيات من مختلف مناطق البلاد، حذر قائد الثورة الإسلامية وسائل الإعلام من الترويج بقصد أو من غير قصد للفكر الغربي الخاطئ حول المرأة. واعتبر قائد الثورة أن الرجل والمرأة في الإسلام عنصران متوازنان يلعبان دورا متوازيا في إدارة المجتمع البشري، مشيرا إلى العدالة في المعاملة الاجتماعية والأسرية كأول حق للنساء، ومسؤولية الدولة والمجتمع ضمان هذا الحق. دان نائب القائد العام لحرس الثورة الإسلامية العميد علي فدوي بشدة سياسات الولايات المتحدة والكيان الصهيوني محملا إياهما انعدام الأمن في العالم. وحول أمن الخليج الفارسي شدد العميد فدوي على الأهمية الاستراتيجية لمضيق هرمز، واصفا إياه بأهم منطقة جغرافية في العالم، حيث يعبر منه يوميا أكثر من 20 مليون برميل نفط. كما وأكد العميد فدوي على أن إيران ستواجه بكل قوة أي تهديد للأمن في منطقة الخليج الفارسي، مشيرا إلى أن أمريكا والكيان الصهيوني تقفان وراء إثارة الحروب والصراعات في العالم. استشهد فلسطينيان برصاص الاحتلال خارج ما يسمى بالخط الأصفر في حي الزيتون بمدينة غزة. كما نصف الجيش الإسرائيلي اليوم مباني سكنية